Médien.
Médien. Podcast.
Médien. أهلا بكم مستمعينا، ونواصل إذن معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي، هذا الموروث الذي هو دائما أصل الهوية المغربية وإبداع لا نظير له في العالم، يعود بنا إلى تفاصيل تقاليدنا وطقوسنا وأفراحنا بجمالية عالية. وطبعا لأن المملكة تحصي في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا، سنتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، مع خفايا التراث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة. هذا المزيج الذي جعل من المغرب دوما أرضا لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
عدد اليوم نخصصه إذن لنقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قصة من معالمنا، من تراثنا ومن ذاكرتنا، منارة كاب سبارتل أو رأس سبارتل، معلم تاريخي وتراثي. سيحدثنا عنه اليوم الدكتور بدر الدين الرواس، وباحث في التاريخ المينائي وفي التراث والتاريخ المغربي أيضا. دكتور بدر الدين الرواس، أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا أستاذ أسماء، جمعة مباركة وتحية لكل طاقم التقني والإذاعي بقناة ميديا. مرحبا
أستاذ رواس. إذا سنتحدث اليوم عن منارة كاب سبارتل وسياقها التاريخي ومكانتها أيضا في الذاكرة المغربية.
حقيقة من المنارة ديال سبارتل تعتبر من أشهر المعالم التاريخية اللي كاينة في مدينة طنجة. بين الأسباب اللي جعلتها تكون منارة مشهورة هو وجودها في مضيق جبل طارق، اللي تعتبر من أهم المحاور التجارية في التجارة البحرية العالمية. فبل ما نتكلموا على المنارة ضروري غادي نتكلموا على السياق التاريخي ديالها وإمتى تأسست وسبب التأسيس ديالها. اولا خصنا نعرفوا بان مناره راس سبارتل جغرافيا تبنت على راس عنده واحد باع طويل في التاريخ وفي الاسطوره اليونانيه والاسطوره الرومانيه وحتى كذلك في الكتابات الفينيقيه اللي كنرجعوها الى رحله حانون. فالمنارات وجدت في رأس سبارتل، ورأس سبارتل هو اللي كيتكلم عليه الرحالة الفينيقي بحانون باسم عمود هرقل أو من أعمدة هرقل، لأن كاين أربعة ديال الأعمدة. كاين رأس سولس اللي كيتكلم عليه حانون، والرأس الثاني موجود في قادس يسمى برأس ترافالغار، ثم كاين رأس أومبيليوس أو يسمى ب رأس جبل موسى، والرأس الرابع هو كالبي أو كيسميوه البعض كيسميوه جبل قرود الموجود في جبل طارق. إذن هاد الأربعة ديال الأعمدة هم الأعمدة اللي تحدث عليهم حانون في رحلته في القرن الخامس قبل الميلاد. إذن المنارة تاريخيا توجد على معلمة تاريخية ومعلمة أسطورية ترتبط بآلاف السنين، لا على مستوى التاريخ القديم للمغرب، ولا على التاريخ ديال البحر الأبيض المتوسط، ولا على مستوى التاريخ ديال جنوب أوروبا وآسيا. يعني مرتبطة بهذا المنارة، مرتبطة حضاريا بالتاريخ الحضاري لفينيقيا، والتاريخ الحضاري للإغريق، والتاريخ الحضاري للرومان، والتاريخ الحضاري للمغرب القديم. إذن رأس سبارتل هو نهاية ديال جبال الريف، لأن رأس سبارتل كيتوجد في الجبل الكبير وهو آخر نقطة في جبال الريف من الناحية في اتجاه ديال الشمال الغربي. لماذا تعتبر المنارة معلمة تاريخية ذات أهمية عالمية وسياحية؟ أولا المنارة ديال رأس سبارتل تبنت سنة 1864 ودخلت الخدمة، يعني بدأت كتشتغل سنة 1865، والسبب ديال بناء هذه المنارة هو غرق مجموعة من السفن الأوروبية، ومنها مثل السفينة البريطانية سنة 1851، ثم الغرق ديال الفرقاطة البرازيلية دونا إيزابيلا في نوفمبر 1860، ومقتل 250 من الضباط والمتدربين. هذه الأحداث أثارت انتباه ديال القناصر، يعني الممثلين ديال الدول الأجنبية اللي كانوا كيسيروا مدينة طنجة في عهد الإدارة الدولية، فقرروا يبني واحد المنارة على رأس سبرتيل كتطلع على مضيق جبل طارق، من أجل باش نحميو السفن العابرة من أمريكا نحو آسيا ومن أوروبا نحو إفريقيا من الغرق. فتم البناء ديالها والتشغيل ديالها سنة 1865، وضعوا لها اتفاقية منها اتفاقية منارة كاب سبرتيل. اش كتقول هذه الاتفاقية؟ كتقول على أن السيادة المغربية على المنارة مقابل الصيانة والتشغيل بتمويل مشترك من الدول التي حكمت طنجة في النظام الدولي. إذن بالنسبة للمنارة، منارة الآن تعتبر من المعالم التاريخية في مدينة طنجة، وكذلك هي معلمة معمارية بحرية على مستوى التشوير البحري، وثالثا هي أقدم منارة إفريقية، والحد الآن دابا كتعتبر مزار للسياح للوقوف على المعمار ديال القديم اللي كيعود إلى قرن 19، والهندسة ديالها وكذلك الطرق ديال الاشتغال.
يعني هذا أستاذ رواس بالنسبة للجانب التاريخي لهذه المنارة، أقدم منارة بالمغرب، منارة كاب سبرتيل. إضافة إلى كل هذه الأهمية التاريخية وهذا الثقل من المعطيات، المنارة هي أيضا معلمة سياحية بارزة بالمدينة، مدينة طنجة.
نعم، المعلمة منارة رأس سبرتيل هي ليست معلمة تاريخية محلية فقط، هي معلمة تاريخية تدخل في إطار المعالم التاريخية البحرية، أو باللغة ديال النظام البحري، يتم تسجيلها ضمن النظام ديال المنارات الدولية اللي كاينة في العالم والتشوير البحري، لأن كاين واحد النظام سميناه نظام التشوير البحري الذي يتكون من مجموعة منارات موجودة على طول السواحل والمحيطات في العالم، وهي هذه المنارة هذه من بين ذيك المنارات، وهي أول وأقدم منارة في إفريقيا. فالمنارة عندها بعد معماري بديك الشكل ديالها وديك الزخرفة ديالها، لأن اللي بناها هو مهندس فرنسي مدير أحد المدارس المعمارية الفرنسية. وثانيا البناء ديالها كان بشكل هندسي جميل جدا، بمعنى أنها اعتمدوا على مجموعة من المكونات ديال البناء اللي كتعود إلى القرن 19، والطريقة الاشتغال ديالها كانت طريقة في الأول بدائية، ثم تحولت فيما بعد إلى طريقة العمل بالتقنيات الكهربائية. منارة رأس سبرتيل انطلقت كمنارة تقوم بدور الإرشاد البحري، لكن الآن أصبحت معلمة ضمن المعالم البحرية العالمية، وتم تسجيلها كمعلمة ضمن نظام المنارات الدولية. ثالثا أصبحت معلمة في الذاكرة التاريخية المحلية لمدينة طنجة. رابعا مجموعة من المسارات أصبحت منارة كاب سبرتيل جزءا من ذاك المسار، لأن كان مسار سياحي ينطلق من شاطئ البلدي للمدينة عبر كورنيش مرقالة عبر الرميلات، ثم مسار رأس ثم كاب سبرتيل ثم الشقار. إذن أصبحت المنارة جزء من المسار السياحي لمدينة طنجة. نقطة أخرى هي تعتبر ملتقى الثقافات وملتقى الحضارات، لأنها لم تبنى من طرف واحد، إنما هنالك عدة أطراف، هنالك بناؤون مغاربة، مهندسون فرنسيون، وعمال إسبان وإيطاليين، وبالتالي فهي اندمجت فيها كل المعالم الحضارية المعمارية التي تشاركت فيما بينها لبناء هذه المنارة.
أستاذ رواس، إذن تتحدث دائما عن دور هذه المنارة، منارة كابسبارتل، كمنارة ثقافية تاريخية مرت بمجموعة من المراحل، مجموعة من الظروف، مجموعة من السياقات أيضا. لو نتوقف عند دورها السياحي اليوم، طبعا كمعلمة كما أشرت قبل قليل، معلمة بحرية تاريخية ودولية، ولها دور أكيد أيضا حتى في تأمين الطريق البحري لمضيق جبل طارق.
نعم، الآن إلى جانب دورها في التشوير البحري، لأن ما زال تقوم بدورها في ترشيد السفن العابرة لمضيق جبل طارق، وخاصة نحن نعرف بأن المعلم جبل طارق هو واحد المضيق خطير بالنسبة للعبور، خاصة في جانبه الغربي، الواجهة الغربية، حيث يلتقي فيه التيار البحري المتوسطي والتيارات المحيطية، فنجد هنالك مجالا خطيرا للعبور، وأشار وتم الإشارة ديالهم منذ القديم على أن ذاك المجال ليس بالمجال الثاني. إذن أول شيء هو أنه مجال للتشويق، لكن الآن أصبحت مجال للسياحة، لهذا فلقوا بأن مجموعة من التصاميم التي تم إعدادها في مدينة طنجة جعلت من منارة سبارتيل معلمة تاريخية وجب الحفاظ عليه وصيانته، لهذا فمشروع طنجة الكبرى كأكبر مشروع للتهيئة الحضرية بالمغرب ركز على إعادة تهيئة وترميم المعالم التاريخية، ومن بينها منارة رأس سبارتيل، والتي الآن أصبحت ليس فقط معلمة محلية في طنجة، وإنما معلمة من المعالم التاريخية بالمغرب، ومعلمة تاريخية بحرية يقصدها السياح من كل بقاع العالم. لهذا فالمنارة لحد الآن تقوم بدورها السياحي عن طريق استقطاب السياح وتنشيط المسارات السياحية، وكذلك تثمين الذاكرة التاريخية لمدينة طنجة كأقدم منارة بحرية في المغرب وفي إفريقيا. وكذلك نشير على أن هذه المنارة هي منارة تجمع ما بين المعمار الأوروبي والمعمار المغربي، وإضافة إلى الأساطير التي تحدثت عن موقعها كعمود من أعمدة هرقل. إذن من الجانب السياحي هذه المنارة هي بوثقة تندمج فيها كل المعالم التاريخية والثقافية والمعمارية والبحرية والمينائية، اللي كتربط ما بين كل الشعوب اللي كتعيش في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وطبعا أستاذ رواس، لا يمكن الحديث عن منارة كاب سبارتل دون الحديث أيضا عن مغارة هرقل، التي هي أيضا جزء من هوية طنجة ومن ذاكرتها الجماعية.
مغارة هرقل هي جزء من المعالم التاريخية البحرية اللي موجودة في مضيق جبل طارق وفي مدينة طنجة. نتساءل ما هي المعطيات الجيولوجية والجيومورفولوجية اللي شكلتنا هذه المغارة. فالمغارة أول شيء قبل ما نتحدث على المعطيات، الموقع ديال استراتيجي يشبه الموقع استراتيجي ديال منارة كاب سبارتل، لأنها وجدت قرب مضيق جبل طارق اللي كتعتبر من ثاني أهم محور تجاري في العالم بحري. ثانيا توجد قرب أقدم مدينة أسست في المنطقة، وهي المدينة الفينيقية كوطة، مدينة عرفت بتمليح السمك. ثالثا تشرف على محيط الأطلسي، وكذلك توجد ضمن الأساطير الرومانية واليونانية المعروفة بأسطورة هيراكل. فعلى مستوى الجيولوجي والجيومورفولوجي كنلقاو بأن المغارة كتنتمي إلى الوحدة البنيوية الريفية. التاريخ ديالها كيمكن نردوه إلى الزمن الرابع من العصر الميوسين الأعلى، لأن أربعة ديال الأزمنة حنا في الزمن الرابع، وكتنتمي إلى سلسلة جبال الريف. والتضاريس ديالها كيفاش تكونت؟ هي تكونت من واحد العملية ديال التحلل، لأن ديك المغارة كتنتمي إلى التضاريس الكارستية. علاش كنسميوها التضاريس الكارستية؟ لأنها تضاريس الرسوبية فيها واحد النسبة كبيرة من الكالسيوم، وبالتالي ملي كيوقع العملية ديال التحلل إلى شنا المغارة ديال هرقل كنلقاو فيها مجموعة نتوءات. من جاية ديك النتوءات؟ النتوءات ناتجة على ديك العمليات اللي ديال التحلل ديال مادة الكارست اللي موجودة في الصخور. وفي نفس الوقت كان مغارة كنردوا الأصل ديالها إلى التضاريس الكارستية. هذيك المنطقة كلها كتنتمي إلى التضاريس الكارستية. وإلا دخلنا إلى مغارة أشقر علقوا واحد مجموعة من الظواهر الجيومورفولوجية كنسميهم الصواعد والنوازل والنتوءات الصخرية المتحللة. وهذاك شنو هو السبب؟ هو تحلل ديال الكالسيوم بفعل ماء البحر. والمواد اللي يمكن نلقاوها تما، المواد اللي كاينه في المغاره هي المواد الجيريه والرخاميه، وهذه المواد قابله للتحلل. دابا نتكلموا على الخصوصيات الاسطوريه ديال المغاره. هرقل هي شخصيه اسطوريه، هو مؤسس الالعاب الاولمبيه في اليونان، وهو اللي يجمع المدن اليونانية باش تعيش واحد النوع من الصفاء والنوع حالة السلم، ويهتموا بالتجارة عوض الحروب. احنا كنعرفوا بأن المدن اليونانية عرفت حروب طاحنة مع بعضها، وأشهرهم حرب طروادة وإسبارتا، والفيلم المعروف ديال حصان طروادة يبين بشكل جلي الحرب اللي كانت مع هذه المدن. إذن وجود هرقل الهدف اللي أسس من خلاله الألعاب الأولمبية كان بهدف جمع سكان المدن اليونانية. فبقى بهذا السلوك دياله وهذا الفكر دياله المسالم أصبح أسطورة، أصبح كما يقول الرومان شبه إله. ففي الميثولوجيا اليونانية صار أشهر الأبطال الأسطوريين اللي جمع المدن لليونان في الألعاب الأولمبية، وتمكن من تقريب ديال المدن، وكان سبحان الله يتمتع بقوة خارقة. ولكن باش نربطوها من المغارة، فرضت عليه الآلهة باش يعمل 12 عمل إلا بغى يكفر على ذنبه. هذه في الأسطورة اليونانية والرومانية، باش يكفر على ذنبه قام بهذه الأعمال 12، منها سجب التفاحات الذهبية من حديقة الهسبريديس. شنو هي الحديقة الهسبريديس؟ هي مدينة طنجة، ولكن على حسب الروايات والأساطير كيقول أن تم اقتياده وسجنه في المغارة. فعندما أراد أن يخرج ضرب بكتفيه فخرج من المغارة، فتشكلت في فتحة باب المغارة شكل خريطة إفريقيا. فهرقل يرتبط أسطوريا بتفسير ظاهرة ابتعاد إفريقيا عن أوروبا، واللي كنسميه احنا في علم الجيومورفولوجيا تزحزح القارات. فعندما عجز العقل عن تفسير كيف تزحزحت قارة أوروبا عن إفريقيا، تم استحضار الأسطورة الميثولوجية اليونانية أسطورة هرقل، الذي قيل بأنه وضع رجله في عمود في أوروبا وفي عمود في رجله في إفريقيا وأبعدهما فابتعدت القارتين. إذن بالنسبة لهرقل يعتبر شخصية أسطورية، وارتبط اسمه بحديقة الهسبريديس وهي ومغارة التي سميت باسمه. فهنا نطرح سؤال، كيفاش تحولت المغارة من أسطورة إلى جزء من الهوية ديال طنجة؟ كيبان بأن المغارة لم تعد أسطورة فقط أو أسطورة هرقل، وإنما صارت الآن جزء من الهوية ديال طنجة الثقافية وهويتها التاريخية. علاش؟ لأن تدخلت مجموعة من العوامل الجغرافية. احنا تكلمنا على أن المغارة جغرافيا كتنتمي إلى جبال الريف قريبا من رأس سبارتيل، رأس سبارتيل عمود من أعمدة هرقل، وكذلك أسطوريا العامل أسطوري ارتباط مغارة هرقل بالمالك الأسطوري هرقل، وكذلك تاريخيا تتعود بنا إلى تاريخ مدينة طنجة في العصر القديم. ويقال بأن المغارة كان يعيش فيها مجموعة من السكان القدامى الأمازيغ المسمى بالموريون أو سكان المور الذين استوطنوا وأسسوا مملكة موريتانيا الطنجية حوالي القرن الاثنى عشر، يعني تقريبا 118 تقريبا قبل الميلاد. فالمغارة عندها تتحمل مجموعة من الدلالات، الدلالة الأسطورية والرمزية، دلالة جغرافية واستراتيجية، وكذلك دلالة في الذاكرة التوبونيمية الجماعية في مدينة طنجة. فالأسطورة والرمزية اللي كتحملها مغارة هرقل مرتبطة بالأسطورة ديال هرقل وقيامه ب 12 عمل، وفي نفس الوقت الأسطورة ديال فصل هرقل قارة أوروبا عن إفريقيا، وكذلك شق هرقل لمضيق جبل طارق وسميات المضيق بأعمدة. قبل ما يتسمى المضيق كان يسمى بأعمدة هرقل، لأن الكتابات ديال إكيلاكس وكذلك بدين الشيخ وكتابة ديال حانون كيتكلموش على مضيق جبل طارق، وإنما كيتكلموا على أعمدة جبل طارق. إذن ها الأسطورة التاريخية لهذه المغارة.
شكرا جزيلا لك دكتور بدر الدين الرواس، باحث في التاريخ المنائي وفي التراث والتاريخ المغربي أيضا وخاصة لمدينة طنجة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
والشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.